بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
وأما الآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خلق فسوى وقدر فهدى. مالك الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء ويحيي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة في الله، مع اللقاء السادس عشر ما زلنا نطوق بحضراتكم في بستان سورة مريم، وما زال حديثنا عن نبي الله يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وذلك من خلال قرننا لحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام أركان دعوة يحيى عليه السلام. هذا الحديث الطيب المبارك الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام الترمذي في سننه بسند حسن صحيح، والإمام الحسان في صحيحه، والإمام ابن خزيمة، وصححه الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد، وصححه الإمام الحاكم في المستدرك، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم، وهو من حديث الحاكم الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى ابن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. وكان يحيى عليه السلام أن يبطل، فذهب إليه نبي الله عيسى وقال: يا يحيى إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم أنا. فقال يحيى عليه السلام: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، وقعد الناس على الكرسي، ثم وقف يحيى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل، فحمد الله عز وجل وأثنى على الله عز وجل وقال: يا بني إسرائيل، إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بها وأن آمر أن تعملوا بها. أولهم أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ورق أو ذهب، ثم قال لها: هذا مالي وهاتني جاري فاعمل وأتي إليك. فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وأمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى يضرب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت العبد في صلاته. وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة من الناس معه قرة فيها مسك، فكلهم يعجبه ريحه، وإن ريح الطعام أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وأمرهم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو وأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال أنا أسقي نفسي منكم بالقليل والكثير، فهدى نفسه منه. وأمرهم بذكر الله عز وجل، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرف نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرف نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بأمر الله أمرني بها، آمركم بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد كفره فقد خلع الحق الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. ومن دعا دعوة الجاهلية فهو في جهنم. فقال رجل: وإن صام وصلنا يا رسول الله؟ قال: وإن صام وصلنا وجعل أنه مسلم، ادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. هذا هو نفس الحديث ونص الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد ألقينا بعض القول في اللقاء الماضي على هذا الحديث الطيب المبارك، إلا أننا لم نكمل شرح هذا الحديث. تكلمنا في اللقاء الماضي عن الأمر الأول، وهو قول يحيى عليه السلام: إن الله تعالى أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا مثقال ثمن بذهب أو ورق أي فضة، وقال له أي قال هذا السيد لهذا العبد: هذا مالي وهذا مالي، فاعمل بالمال وأد إلي الرزق. فكان العبد الآمن، فكان العبد الثاني يعمل ويؤدي الربح الى غير سيده، فايكم يرى ان يكون عبده كذلك؟ هذا مثل من اشرك بالله جل وعلا، مثل من عاش في ملك الله وغذي بنعم الله وسار الله اليه نعمته واخذ الله عليه ذمته وغار الله عليه رحمته، وبالرغم من ذلك فانه وجه العباده لغير الله او عبد مع الله جل وعلا الهه اخرى. فإن العبادة يا عباد الله هي الأصل الأول الذي من أجله خلق الله الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلق الله إلا لعبادته. وفي بعض الآثار قال الله تعالى: يا عبادي أنا ما خلقتكم لأسألك بكم من وحشة، ولا لأستكثر بكم من خلة، ولا لأستعين بكم على أمر عجزت عنه، ولا لجلب منفعة ولا لدفع مضرة، إنما خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا. هذا الأمر الذي لا يقبل أبدا أن يتحول إلى فرع أو أن يتحول إلى جزء، أنت لا ملك إلا لعبادة الله وإلا لطاعة الله، وما عدا ذلك من أمور الدنيا وعمارة الكون فإنما هي مكملات للأصل الأول الذي من أجله خلقك الله عز وجل، كما أعلنها نبي الله يوسف. وفي الشرك أعلن هذا الأصل وهذا الأمر وهذا الهدف وتلك الغاية التي غاب عنها المسلمون في هذه الأيام، فأذلهم الله وأخزاهم الله، ألا وهي عبادة الله جل وعلا. قال يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد
يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: هذه الأقدام أو هذه الأراضي القيمة
بن مدان فهو مقاتل، وأما النبي بن مدان فهو متسفر عنه، وأما النبي بن مقاتل فهو مدان، وأما النبي بن مقاتل فهو مقرب إلى أولاده. أما القسم الأول فهو معاق، وأما القسم الثاني فهو مقاتل، وأما القسم الثالث فهو مقاتل، وأما الملزم الرابع، وأما الملزم الثالث فهو متكبر عنه، وأما الملزم الرابع فهو مدان، وأما الملزم الخامس فهو مقرب إلى الله جل وعلا، لأن هذا الصنف له نصيب ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجعل كرة العين في الصلاة، فهذا العبد قرب عينه بربه جل وعلا، فحق له أن يقر الله عينه في الدنيا والآخرة، ومن خفت عينه بالله خفت به كل عين. هذه مرافق الناس في الصلاة، هذه أحكام الناس في الصلاة، شفقت في أي قسم أنت، في أي قسم أنت، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن إذا وقف بين يديه في الصلاة طرح قلبه بين يدي مولاه بالكلية. ويقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في المصدر والمرجع الشاهد الذي ذكرناها أنا وهو الإمام ابن القيم، يقول رحمة الله عليه: ولا يمكن على الإطلاق أن يكون القلب في خشوع في الصلاة إلا إذا قهر شهوته وهواه، لأن القلوب ثلاثة: قلب خالي من كل خير، وهو قلب المنافق أو قلب الكافر والعياذ بالله. هذا القلب استراح الشيطان منه، لا يحاول أن يلقي إليه الوساوس، ولا يحاول أن يخلق فيه الأفكار، لأنه قلب أصبح بيتا للشيطان، سكن الشيطان فيه وتحدث فيه الشيطان كيف ما يشاء وبما يريد. ولذلك لما قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود تزعم أنها لا أتدرون ماذا قال فعفاس؟ قال فعفاس رضي الله عنهما: وماذا يصنع الشيطان بالقلب الخراب؟ وماذا يصنع الشيطان بالقلب الخراب؟ فالقلب الأول قلب علي من كل خير، وهو قلب جار أو قلب منافق والعياذ بالله. هذا قلب اتخذه الشيطان بيتا سكن فيه وسخره بذاته وتحكم فيه بما يريد. وأما القلب الثاني فهو قلب استنار بنور الإيمان، ولكن ما زال عليه بعض غبط الشهوات والظلمات، فنهاية القلب مع الشيطان إقبال وإجبار، والعمر له وبين الشيطان دول وزجاج، فدار أن يخطب الشيطان عليه، ودار أن يخطب الله عن قلب عليه، وهو مع هذا الحال إلى أن يسأل الله جل وعلا أن يتوقاه على حالة تكون للقلب فيه الغلبة والنصر. وأما القلب الثالث فهو قلب امتلأ بهيبة الله وعظمته وجلاله ومحبته وكماله وكبريائه، فهو قلب قد انقطعت عنه كتب الشهوات وزالت عنه آثار الظلمات، فهو قلب استنار بنور الإيمان أشرق فيه مصباح التوحيد لله جل وعلا. ولكن لا يمنع ذلك أبدا من أن يختلف الشيطان منه في بعض الأوقات ما يشاء، من أن يختلف الشيطان منه على حين غفلة من صاحبه، لأنه بشر وأحكام البشرية سارية عليه لا شك في ذلك، إلا أن الشيطان كل ما يتمنى أن يختلف من بعض هذا القلب بعض غيره، ولكنه لا يمكن أبدا أن يأخذ منه كل ما يريد، لأنه قلب قد تعلق بالله جل وعلا وامتلأ بمحبة الناس وعظمة الله وجلال الله. فالانتقال أيها الأحباب إما أن يكون انتقالا بالقلب، وإما أن يكون انتقالا بالقلب أو بالبصر والجوارح. فإذا ما وقف بين يدي الله جل وعلا فاعلم علم اليقين بأن الله في عميانه وسمائه وكبريائه يوجد وجهه جل وعلا إليه. فإذا التفت قال لك: إلى من هو خير مني؟ إلى من هو خير مني؟ هذا بدافع عن الأمر الثاني وبمشيئة الله جل وعلا سيكون لنا عودة عن الصلاة، ونحن نتعرض لتفسير قول الله جل وعلا في سورة مريم: فخلق من بعدهم خلقا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. سوف يلقون غيا. أما عن الأمر الثاني وأمرهم الله تعالى بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عمارة أي في مجموعة من الناس ومعه فرقة فيها من فكلهم يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح النجد. هذا تحريم الله للصائمين، هذه الرائحة التي ينمو الناس منها ويتنجس الناس منها ويغضب الناس عنها أبى الله جل وعلا، لأنها ناجسة عن الله سبحانه وتعالى، إلا أن تكون عنده أطيب من ريح النجد كما يكون دم الشهيد أطيب عنده من ريح النجد. أطيب عند الله تعالى من ريح المسك كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: والذي نفس محمد بيده لخلوص فم الصائمين أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، والبار فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بقوله. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري ومسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. ومن فضل الله على الصائمين ومن تكريم الله للصائمين الذين تركوا الطعام والشراب والنساء في الحلال طاعة من يمين الدعاء، فضل الله جل وعلا عليهم ان جعل لهم بابا من ابواب الجنه لا يدخل منه الا الصائم. هذا الباب يقال له الريان كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان للصائمين بابا يقال له الريان لا يدخل منه الا الصائمون. ينادى عليهم في يوم القيامه: اين الصائمون؟ اين الصائمون؟ والصائم هو الذي قام جوانبه عن الاثام والذنوب كما قام بطنه عن الماكول والمشروب. فكم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. الصائم هو الذي قام جوانبه عن الاثام والذنوب كما قام بطنه عن الماكول والمشروب او كما طارت جوارحه عن الماكول والمشروب. ينادى عليه: اين الصائمون؟ اين الصائمون؟ فاذا دخل الصائمون من باب الرجال اظلم فلا يدخله احد غيره هؤلاء هم الصائمون. وامرهم بالصيام فان مثل ذلك كمثل رجل في عباده من النار معه قره فيها مسك فكلهم يعجبه ريحه، وان ريح الصائم اطيب عند الله تعالى من ريح المسك. هذا ايضا للايجاز عن هذا المثال من هوام الله جل وعلا ليحيى عليه السلام: وامرهم بالصدقه فان مثل ذلك كمثل رجل خرج اسرع من عدو وانفق يديه الى عنقه واتقوه وتتقوه. أمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أثره العدو وأوجبوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال: أنا أبتغي منكم بالقليل والكثير. فقدم له كل ما يملك من النار حتى يبتغي منه فغدا نفسه منه اثنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن هذا المثل كمثل الصدقة. نعم أيها الأحباب، فإن الصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أجواء السماء، إن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أجواء السماء. كما ورد في سنن الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع مجلسه. إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع مجلسه السوء. إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وكما أنها تطفئ غضب الرب جل جلاله فإنها تطفئ الذنوب والمعاصي والآثام كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام البخاري من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد الا سيكلمه ربه يوم القيامه ليس بينه وبينه ارجما ويظهر العبد ايمن منه اي على يمينه فلا يرى الا ما قدر ويظهر اسلم منه اي على شماله فلا يرى الا ما قدر وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقى وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره فتدخلون بها لله جل وعلا فكما ان الجنود تقود العبد الى عذاب الله جل وعلا تاتي الصدقه فتفك العبد من عذاب الله وتخلص العبد من عذاب الله جل وعلا كما خلق الرجل نفسه بذلك من قبل العدو له فمتى لعبد اثره العدو فاوثق يديه الى عنقه فقال انا استدي منكم القليل والكثير فبدا نفسه منهم فقدم يوم كل ما يملك حتى عفى عنه هؤلاء الاعداء كذلك الصدقه ايها الاحباب تعفو ثوبها للعذاب الله جل وعلا العذاب تحط العذاب من عاصيه وذنوبه ولكن الصدقه تطفئ الاثام والمعاصي والذنوب كما تطفئ النار كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار اي عذاب النار ولو بشق تمره فتقصدون بها لله العزيز البصار وفي الحديث الذي رواه الامام الترمذي وهذا ايضا ذكره الامام ابن القيم في المرجع الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التقي الكريم المتصدق المعطاء التقي غريب من الله غريب من الجنة غريب من النار بعيد عن النار التقي غريب من الله غريب من الجنة غريب من النار بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من النار غريب من النار الكريم والتقي غريب من الله وقريب من الجنة وقريب من النار وبعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من النار قريب من النار وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أثره العدو فألقى يديه إلى عنقه فقال أنا أبتدي منكم بالقليل والكثير فبدا نفسه منه كذلك من أثره من أثره الذنوب والمعاصي فبدا نفسه في صدقته بالله جل وعلا ونجاه الله جل وعلا مما يهلك عليه نتيجة فعله بهذه الآثار بصدقته وأمركم بالصدقة وهذا هو حق هذه الإنجاز الشديد الأمر الخامس أيها الأحباب وأمركم بذكر الله عز وجل فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره الزراعة حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم أي دخل هذا الحصن الحصين واحتمى بهذا الحصن من عدوه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يحرز العبد نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل يقول ابن القيم ولو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصمة لكان حري بالإنسان ألا يغفل أبدا عن ذكر الله جل وعلا إذا كان الذكر يحفظك من الشيطان لأن الشيطان لا ينتصر على قلبك إلا حين غفلتك عن ذكر الله جل وعلا إذا علمت ذلك أيها المسلم وجب عليك ألا تغفل عن ذكر مولاك لأن الذكر يحفظك من الشيطان يحفظك من مزاوله ويحفظك من شره ومكائده ذكر الله عز وجل ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل انا عند ظن عبدي وانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكر مني من ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي ذكرا تقرب إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقرب منه باعا، وإذا كان يمشي أتيته هرولا ذلك هو الله أيها المسلمون. إذا ذكرت الله عن نفسك ذكرت الله في نفسك، وإذا ذكرت الله عن ملأ ذكرت الله في ملأ أفضل من هذا الملأ فهو ملأ الملائكة النورانية. وإذا تقربت إلى الله
إلا نوحي
إليه أنه لا إله إلا أنا أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فضل واحدة ألا وهو توحيد الله جل وعلا وصلاة وصيام وصدقة وصدق، فهدفه واحد ألا وهو توحيد الناس لله جل وعلا، ألا وهو أن يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد جل جلاله. وبقي لنا أيها الأحباب حتى نتكلم في اللقاء المقبل بإذن الله جل وعلا عن مريم وعيسى في قوله وانزل في الكتاب مريم، بقي لنا أن نتعرف على نهاية نبي الله يحيى. أتظنون أيها الأحباب أن هذا النبي الصادق الكريم الذي مدحه الله بكل ما سمعتم في اللقاءات الكثيرة الماضية، أتظنون أيها الأحباب أن رأسه قسمت إلى امرأة بغي، قدم امرأة يحيى إلى امرأة بغي، إلى امرأة بغي نبي الله يحيى عليه السلام، كما ذكر الإمام ابن كثير في صفوف الأنبياء قال بأن امرأة كانت زوجة من ملك من ملوك بني إسرائيل، راحت يحيى عن نفسه وكان يحيى رضيعا وجيلا، فأتى يحيى عليه السلام ورفض ذلك فاستوحش رأسه من الملل وأرسل إليه بعثه وأرسل إليه بعض ثلاثة فقتلوه وحملوا رأسه وقدموه إليه. وقال أيضا الإمام ابن كثير في رواية أخرى بأن هذه المرأة كانت من محارم الملل وأراد الملل أن يتزوجها، وكانت ترغب في ذلك الأمر، فلما استبقي يحيى عليه السلام أتى بحرمة ذلك الأمر فغضبت المرأة عليه فأرسلت إليه من جاءها إلى رأسه. هذا نبي الله يحيى تقدم رأسه إلى امرأة إلى نبي من النار إلى النار الجميل من النساء، هذا هو نبي الله، هذا نبي الله يحيى يحيى، وهذا هو قضاء الله جل وعلا يا عباد الله، هؤلاء هم أكثر الناس وأكثر خلق الله جل وعلا، يبتلون يبتلون بأكثر أنواع الله لا يبتلون بالحمد بالكتاب والرواه. يحيى يبتل ونوح يهزأ منه ويسخر به ويوسف يسجن وموسى يضرب وابراهيم يلقى في النار، ومحمد صلى الله عليه وسلم يلقى التراب على راسه وتلقى النجاسات على راسه وهو تاجر، فيصل اليه عقبه بن محمد عليه لعنه النار فيغلبه، حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ان يموت بين يديه الى ان جاء التنصيق وقلبه وهو يقول أي يقول رضي الله فالأمر الصوار على رأسي وعودي وتهل بالجنود وبالجهالة وبالشعر وبالشعر، بل واتهموه بعرضه اتهموه بشرفه اتهموه بقرمته وهو القادم على صيانة الكرمات في غمته، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم وطردوه من بلده وآلوه وصبروا عليه وعلى إنه الابتلاء يا عباد الله، إنه ابتلاء وأكثر النار وأشد النار ابتلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، فلا بد لكل من سلك طريق الله جل وعلا أن يستعد للبلاء وأن يستعد للابتلاء، وليعلم عند اليقين أن هذا الأمر ليس لأن أهل البلاء أهل الابتلاء هم أخطر الناس على الله وهم أهون الناس عند الله، ولكنه الاجتماع ولكنه الاختيار والرضا، كما قال الله جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا أن يقولوا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فنعم يا اهل البلاء والابتلاء ان تصبروا وابشروا بفرج الله ونصره عذاب الله جل وعلا، بل ينبغي ان نقول له ايها الظالمون اقدموا فانا الى الله متظلمون، وجوروا فانا الى الله مستجيبون، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اين الظالمون؟ اين الظالمون؟ اين الظالمون؟ واين التابعون لهم في الغيب؟ بل اين في العون وهذا؟
والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.